شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا قد وعدنا فيما سبق باستنباط الفوائد من قول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وأخذنا من الفوائد ما أريد منكم أن تبينوه لي حتى لا نكرر أو نقصر. بعضهم أولياء بعض، كل واحد يتولى الآخر. ومن صفات المؤمنين أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لإقامة دين الله عز وجل والاجتماع على كلمته. وبينا حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروطه في درس سابق. من فوائد هذه الآية أن من صفات المؤمنين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ومعنى إقامة الصلاة فسرناه فيما سبق، فمن رأى من نفسه كسلا في إقامة الصلاة فليعلم أن إيمانه ناقص وأن فيه شبها من المنافقين، لأن المنافقين هم الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وهم الذين تثقل عليهم الصلوات كلها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ومن فوائد الآية الكريمة أن من خصال المؤمنين إيتاء الزكاة، أي إعطاءها لمستحقها كاملة بلا نقص. فإذا رأيت من نفسك شحا في إيتاء الزكاة فاعلم أنك ناقص الإيمان، لأن المؤمنين من صفاتهم إيتاء الزكاة. ومن فوائدها أن من صفات المؤمن طاعة الله ورسوله في كل ما أمر به أو نهى عنه. فإذا رأيت من نفسك التقصير في طاعة الله ورسوله فاعلم أنك ناقص الإيمان. وبهذه المناسبة أود أن أقول إن الإنسان الموفق يمكنه أن يجعل من كل عمل طاعة لله ورسوله. فمثلا كلنا نتسحر في أيام الصيام ونأكل ونشرب لنتقوى به على الصيام، ولكن ينبغي لنا أن نستشعر بأننا نتسحر امتثالا ليش؟ لأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: تسحروا، واقتداء به حيث كان يتسحر عليه الصلاة والسلام. وفصلا بين صيامنا وصيام الكفار من اليهود والنصارى، فإن أكلة السحور هي فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. ومن فوائد الآية الكريمة أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله لقوله: ويطيعون الله ورسوله. وقد قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن علو شأن المؤمنين لقوله: أولئك سيرحمهم الله، لأن أولئك اسم إشارة للقريب أو البعيد، اسم إشارة للبعيد، وإنما أشار إليهم بإشارة البعيد مع قرب الكلام فيهم إشارة إلى علو مرتبتهم، كما قال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. والكتاب المتحدث عن قريب، لكنه أشار إليه بإشارة البعيد تنبيها على إيش؟ على علو مرتبته. إذن أولئك سيرحمهم الله، أشار إليهم بإشارة البعيد تنبيها على علو مرتبتهم. وقد قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمنين المتصفين بهذه الصفة هم المستحقون للرحمة لقوله أولئك سيرحمهم الله. والسين هنا في سيرحمهم وفي غيرها يقول العلماء إنها تدل على تحقق الأمر، يعني إذا قلت سأقوم فهو أوكد من قولك أقوم، فتدل على تحقق هذا الأمر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العزة لله لقوله إن الله عزيز حكيم، إثبات العزة لله. ولله العزة جميعا، عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. فالعزة ثلاثة أنواع: عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع، كلها ثابتة لله. ولما قال المنافقون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، من يريدون بالأعز؟ أنفسهم، يريدون أنفسهم. وبالأذل الرسول عليه الصلاة والسلام، يقولون لا يخرجن الأعز منها الأذل، فجعلوا أنفسهم أعزاء بل هم أعز، وجعلوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه الأذلاء. ولكن ماذا قال الله؟ ولله العزة ولرسوله، ولم يقل إن الله أعز منهم، قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، إشارة إلى أن المنافقين لا عزة لهم. فالمنافق دائما مخذول لا عزة له. ويدلك لهذا أنه رجل مخادع، ليس عنده تصريح فيما في قلبه، ولكنه يستعمل النفاق والعياذ بالله. إذن إثبات العزة لله من الآية الكريمة. وإثبات الحكمة من أين؟ من عزيز ولا من حكيم؟ أحسنت، من حكيم، تمام. فالله تعالى له العزة، أحسنت، وله الحكمة كذلك. أيضا الحكيم ليس معناها الحكمة فقط، ولكن معناها الحكمة والحكم أيضا. فلله الحكم وله الحكمة عز وجل، له الحكم في خلقه قضاء وقدرا، وله الحكم في خلقه شرعا ونظاما. فالله تعالى وحده هو الحاكم الذي يحكم في العباد وبين العباد. آية المنافقين، قال الله تعالى والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. لا نقف على هذا لأن أظن هي جاي في الأسئلة، أسئلة المسابقة، إذن ما نتكلم فيها. نرجع إلى ما نريد أن نتكلم عليه في ما سمعناه من قراءة أئمتنا. قال الله عز وجل للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له إلى آخره. فمن الذين استجابوا لربهم؟ هم الذين آمنوا به وأطاعوه وامتثلوا ما أمر به إيجابا واجتنبوا ما نهى عنه تبارك وتعالى. الحسنى، ما هي الحسنى؟ هل المراد المجازات الحسنى، أو المراد بها شيء معين؟ المراد بها شيء معين بينها الله عز وجل في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا، وهو أعلم الخلق بمعنى كلام الله، فسر الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إيش إلى وجه الله الكريم. وعلى هذا نقول من عقيدة السلف أهل السنة والجماعة إثبات أن الله تعالى يرى يوم القيامة، يرى رؤية حقيقية بالعين.
سبحان الله،
الله يرى رؤية حقيقية بالعين، أين الدليل؟ الدليل من القرآن والسنة، في القرآن، قال الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى بالضاد يعني اختصات، والثانية بالضاء يعني اختطاء. لماذا؟ لأن بينهما فرقا. وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة مضيئة، إلى ربها ناظرة أي رائية، أي ترى الله عز وجل. هذه آية صريحة، لأنه أضاف النظر إلى إيش؟ إلى الوجوه، والنظر بالوجوه يعني بالعيون، لأن الإنسان إذا أراد أن ينظر إلى الشيء هل هو يقدم أنفه لينظر إليه؟ أجيبه، يقدم جنتيه، يقدم شفتيه، وش قدم؟ عينيه، ينظر بالعين. إذن الآية الصريحة بأن الله تعالى ينظر إليه بالعين. وقال الله تبارك وتعالى في الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وجه الدلالة من الآية أنه لما حجب أعداءه في السخط رآه أولياؤه في الرضا، ولو كان الكل محجوبين عنه لم يكن هناك فرق بين الفجار والأبرار، وهذا واضح. ولذلك استدل الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآية على إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة. ومن ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى في سورة قاف: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لدينا مزيد، فما هو المزيد؟ نقول المزيد فسره النبي عليه الصلاة والسلام في سورة يونس، حيث قال في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: إن الزيادة هي النظر إيش؟ إلى وجه الله. والقرآن يفسر بعضه بعضا. ومن الأدلة على ذلك قول الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإن هذه الآية فيها دليل على أن الله تعالى يرى بالبصر. الاستدلال واضح: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هل في الآية دليل على أن الله يرى؟ نعم، فيها دليل على أن الله يرى، لأنه لو كان لا يرى لقال: لا تراه الأبصار، ولكنه قال: لا تدركه، يعني أنها تراه ولكن لا تدركه، لأن الله عز وجل أعظم من أن يدركه البصر، وأعظم من أن يدركه الذهن. ولهذا قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. طيب، إذن لا تدركه الأبصار فيها إثبات رؤية الله، لأن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، لكنه عز وجل لا يدرك لأنه أعظم من أن تحيط به الأبصار. أما السنة فإنها متواترة عن أعلم البشر بربه وهو محمد رسول الله. السنة متواترة يا إخواني، والمتواتر قال علماء الحديث إنه يفيد العلم اليقيني، يعني أنما طريقه الخبر المتواتر كالذي طريقه المحسوس المنظور. يعني مثلا أنا أنظر إلى هذا أراه، أعرف أنه إيه. طيب، الخبر المتواتر مخبره كالمنظور بالعين، يعني أنه يفيد إيش؟ اليقين. والأدلة في إثبات رؤية الله من السنة متواترة. وإني أنشدكم بيتين مرتين، وأطلب منكم بعد ذلك أن تعيدوهما علي، وإن شئتم زيادة مرة ثالثة فلا بأس، أو يكفي المرتان. نعم، طيب، ثلاث. يقول: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض، يعني هذه بعض مما تواتر، ولا هناك أشياء أخرى أحاديث أخرى أعيدها المرة الثانية، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. أعطيكم النافلة، نعم النافلة يعني المرة الثالثة. طيب، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. إذن رؤية الله عز وجل ثابتة بالسنة عن طريق النقل المتواتر فلا إشكال فيها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم سترون ربكم، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هل أحد يشك في القمر ليلة البدر؟ أجيب يا جماعة، لا، كل الناس يرونه في اليوم الثاني من الهلال، يمكن أكثر الناس يراه، لكن ليلة البدر كل يراه. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وحينئذ يجب على كل مؤمن بالله ورسوله أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة رؤية حقيقية بالبصر. ولكن هل يحاط به إذا رؤي؟ لا، لقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وهذا أمر لا يمكن فيه التكذيب لأنه ثابت في القرآن والسنة، ولا يمكن فيه التأويل لأنه صريح، والتأويل إنما يكون فيما ليس بصريح. أما ما كان صريحا واضحا فإنه لا يمكن إطلاقا أن يحل فيه التأويل، بل إن أي تأويل يرد عليه فإنما يسمى تحريفا وليس تأويلا بل هو تحريف. بقي أن يقال إن فريقا من الناس أنكر ذلك وقال: لا يمكن، وعندنا دليل. الدليل أن موسى قال: ربي أرني أنظر إليك. موسى عليه الصلاة والسلام لما كلمه ربه اشتاق إلى رؤية الله، قال: ربي أرني أنظر إليك. ماذا قال الله؟ قال: لن تراني. وقالوا إن لن تعني النفي المؤبد، لن تراني يعني أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا في القرآن، وهذا خبر أيضا، والخبر لا يدخله النسخ ونفيه تكذيب. فالله تعالى يقول: لن تراني، ولن للتأبيد. فيقال: أولا، من ادعى أن لن للتأبيد فإن اللغة العربية والقرآن الكريم يكذبه. قال ابن مالك رحمه الله: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد. ومن رأى يعني من علماء النحو: من رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد. أي فانصره، انصر سوى هذا القول. هذه واحدة. والدليل على أن لن لا تقتضي التأبيد أو لا تستلزم التأبيد أن الله تبارك وتعالى قال في اليهود، قال في اليهود: فتمنوا الموت إيش؟ إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. مع أن أهل النار واليهود والنصارى منهم حيث لم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، مع أن أهل النار كلهم يقولون: يا مالك ليقضي علينا ربك. وش معنى يقضي؟ يميتنا. يسألون الموت فيقال لهم إنكم، قال لهم إنكم ماكثون، مع أنه قال لن يتمنعه أبدا. ثم نقول إن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله تعالى أن يراه في ذلك الوقت، فقال لن تراني أي في الدنيا، أما في الآخرة فلا أحكام أخرى، لأن البشر في الدنيا لا يستطيعون رؤية الله عز وجل. ولهذا لما تجلى الرب عز وجل للجبل اندك الجبل، جعله دكا وخر موسى صاعقا، ما يمكن أحد يثبت لرؤية الله في الدنيا، لكن في الآخرة يمكن أن يثبت أو لا يمكن؟ يمكن. في الآخرة يرى الإنسان في الجنة ملكه مسيرة 2000 عام. كم 2000 عام؟ 2000 عام يعني 500 عام. ايش 2000 عام؟ 500 عام. 500 و500 و500 ها و500 4500. يرى أقصاه كما يرى أدناه. من منكم يرى هذا؟ أعتقد أن كثير من الناس ما يدرك الذي في الجانب الآخر من المسجد الحرام إلا القليل. يعطي الله سبحانه وتعالى الناس يوم القيامة، يعطيهم قوة ليست كقوة الدنيا. أليس يبقون 50,000 سنة والشمس تدنو منهم بقدر ميل؟ أجيبوا ولا يحترقون. فالجنة فالآخرة أحوالها غير أحوال الدنيا، ومن قاس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا فقد حاول أن يجمع بين المتباينين، وهذا من المحال. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بلذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. كذلك أيضا نريد أن نتكلم فيما سمعنا على قول الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه الآية نزلت في فتنة القبر، والقبر فيه فتنة أو لا؟ نعم فيه فتنة، فتنة عظيمة. أو أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أننا نفتن في قبورنا مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يعني فتنة عظيمة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. فتنة عظيمة إذا دفن الميت ثم تولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيجلسانه ويسألانه عن 3 أصول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ 3 أشياء. كل ميت يدفن يسأل عن هذه الأشياء 3 التي ألف فيها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة سماها إيش؟ الأصول 3. يقال: من ربك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: ربي الله. الجواب صحيح ولا صحيح؟ صحيح. طيب ما دينك؟ قال: دين الإسلام. الجواب: من نبيك؟ محمد؟ الجواب صحيح. إذن أجاب جوابا صوابا صحيحا. أما المنافق والعياذ بالله فإذا سئل من ربك قال ها ها، كأنما يتذكر شيئا فاته أو نسيه، يفكر وفي النهاية يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. أجارنا الله وإياكم من النفاق. يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، ليش؟ لأنه ما لم يصل الإيمان إلى قلبه. الإيمان في اللسان فقط وفي الآذان فقط. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد. جاء في بعض الأحاديث أنه لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها من عظمها والعياذ بالله، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلاء، نسأل الله العافية. هذا التثبيت أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يثبت والمنافق لا يثبت، فحاول أن تطهر قلبك من النفاق، حاول. وليس النفاق يا إخواني أن تكفر بالله، النفاق خصال كثيرة. إذا رأيت من نفسك أنك عند الصلاة تكون كسلا فأعلم أن فيك إيش؟ شعبة من النفاق، لأن المنافقين هم الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. إذا رأيت أنك تكذب في الحديث فأعلم أن فيك شعبة من النفاق، لأن آية المنافق ثلاث، منها إذا حدث كذب. إذا رأيت نفسك تعد وتخلف الميعاد فأعلم أن فيك شعبة من النفاق. احذر احذر أن تعظم هذه الخصلة حتى يطبع على قلبك والعياذ بالله. طهر نفسك من النفاق كله، عمليه وعقديه، حتى تسلم من شره. أعاننا الله وإياكم من النفاق. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت، ومشروع إذا فرغت من دفن الميت فقف على القبر وقل اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبت، اللهم ثبت، اللهم ثبت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا يدعو ثلاثا. طيب، يوجد بعض الناس يبتدع عند دفن الميت وبعد دفنه بدعا ما أنزل الله بها من سلطان. سمعنا أن بعض الناس عند دفن الميت ينزل في القبر ويؤذن ويقيم الصلاة. أسمعتم هذا؟ نعم، لا سمعنا هذا. ينزل في القبر ويؤذن ويقيم الصلاة، هذه بدعة ما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كانت بدعة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، فيجب الكف عنها، وأن نفعل بموتانا ما كان الناس يفعلونه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك بعد الدفن يوجد بعض الناس إذا فرغ من دفن الميت جعل يقرأ الفاتحة أو غيرها من السور، وهذا أيضا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر إلا بإيش؟ بالاستغفار له وسؤال الله التثبيت، ولم يأمر بسوى ذلك، ولم يقل اقرأوا عند قبره، لا بالفاتحة ولا بآية الكرسي ولا غيرها. ولهذا يجب علينا أيها الإخوة أن نصنع بموتانا كما كان الصحابة يصنعون بموتاهم، وأن لا نبتدع في دين الله ما ليس منه. والسنة الواحدة خير من ألف بدعة، والاقتصار على الوارد هو الأكثر ثوابا وفضلا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التمسك بدينه والوفاة عليه، إنه على كل شيء قدير.